جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم نفذ الإسلام. خير الهدي هديه وما يأتي. من خطب النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في هذا الحديث الذي معنا يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الإحداث هو عمل شيء لم يكن معمولا به في الدين، ومصدر التلقي هو الكتاب والسنة. إذا عمل الإنسان أمرا يتعبد به لله تعالى وهو لم يكن في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو أمر حادث، وحينئذ يكون مردودا على صاحبه، مفروض وغير مفروض. ولو أن صاحبه قصد الخير واجتهد في العمل فإن هذا العمل لم يكن صوابا، ولهذا قال الله تعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والعمل الصالح هو الذي ثبت في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد في صلاح العمل أن تصدق فيه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون محدثا. فمن عمل عملا ليس عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو إقراره أو أمره فهو مردود على من عمله، ورده يعني رفضه، ورفضه يعني أن صاحبه قد أخطأ وجاوز الصواب، وأن عمله يعتبر عملا مرفوضا، سواء كان في العبادة أو كان في المعاملة أو كان في غيرها مما يتعبد به لله تعالى. أن إنسانا زاد ركعة في إحدى الصلوات المفروضة، كما لو جعل المغرب أربعا أو جعل الظهر خمسا أو جعل الظهر ثلاثا، فهذا عمله مردود ومرفوض لأنه محدث. ولو أن إنسانا أراد أن يتعبد بالقيام بالشمس مع وجود الظل له، فإن عمله هذا يعتبر مرفوضا ومردودا. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وقام يخطب الجمعة رأى إنسانا واقفا في الشمس مع وجود أماكن في المسجد مظللة، سأل عنه ما حاله، قالوا: ذاك أبو إسرائيل نذر أن يقوم يستظل وأن يصوم، قال: مروه فليستظل وليقعد وليتم صومه. فأنكر عليه التعبد بعبادة ليست ما يتعبد به لله، وهو أن يقف الإنسان في الشمس من دون داع لذلك. أما لو أن إنسانا وقف بعرفة يدعو الله، أو إنسان لم يجد مكانا في المسجد قام يصلي في ساحة المسجد أو صحنه أو نحو ذلك، فلا ينكر عليه. لكن إنسانا ترك الظل وترك الجلوس وظل واقفا في الشمس، هذا عمل غير صحيح وعبادة لا يعتد بها. أما الصيام فليتمه، لأن الصوم مشروع، يكمل صيام هذا اليوم الذي بدأه، وهو قد نذر هذا النذر فيكمل نذره لأنه نذر طاعة. أما الوقوف وكون الوقوف في الشمس فهذه أعمال ليست عبادة. وإن كان جزء القيام موجود في الصلاة لكنه على غير هذه الصورة وعلى غير هذه الكيفية. أما أن نفرا من الناس سألوا أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، فلما أخبرنهم في قيامه الليل وأنه يقوم نصفه أو ثلثه ما يؤديه من صلوات التطوع في الضحى وقبل الصلوات وبعدها في أوقات مختلفة كأنهم تقادلوها ثم تناقشوا فيما بينهم وقالوا لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ونحن لسنا كذلك. فقال أحدهما أنا أقوم الليل ولا أنام يعني يصلي الليل كله. وقال الآخر أنا أصوم النهار كله ولا أفطر السنة كلها. وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء يعني وأنقطع للعبادة لئلا ينشغل بالنساء وأولادهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فقام في أصحابه خطيبا وقال أما إنه بلغني أن أقواما قالوا كذا وكذا وكذا يصف أحوالهم أما إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. جعل عملهم خطأ وهم يريدون أن يتعبدوا لله يقوم الليل كله أو يصوم النهار كله أو يتفرغ للعبادة ولا يستغل بشهوة المعاشر. وقال من رغب عن سنتي فليس مني. في هذا الحديث الذي معنا يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الآن توفي النبي عليه الصلاة والسلام وحينئذ انقطع الوحي ليس هناك قرآن ينزل ولا نبي يتكلم ولكن القرآن محفوظ والسنة مدونة ومحفوظة فما عليك أنت أيها العبد إلا أن تتعرف على الأحكام المطلوبة في هذا القرآن وهذه السنة وتعمل بها بلا زيادة ولا نقص فتأتي بالمأمورات وتنتهي عن المنهيات ويكفيك فخرا وشرفا وعزا أن تعمل ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحتاج الأمر إلى أن تزيد فإن زدت فقد أثمت وأخطأت وفارقت الصواب وتحملت الوزر والإثم ودخلت في هذا النهي الذي وجهه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرد عليك عملك ويكون عملا فاسدا وأنت به آثم لأنك تعبدت لله بعبادة لم يشرعها الله جل وعلا. عرفنا هذا فالمطلوب منا أن نعرف ما هو الأمر الذي يتعبد به لله لأجل أن نعمله فنتعلم أمور الصلاة والزكاة والصيام والحج والبر وصلة الرحم والإحسان للفقراء والمساكين والمحتاجين وحقوق الجيران وحق المسلم على المسلم وأحكام المعاملات وأحكام الجنايات ونقف عند هذه الحدود ونلتزم بها. إذا أنا كنا هكذا فإننا نأمن على أنفسنا أن نقع في الغلط. فإذا عرض لأحدنا مسألة وأشكلت عليه فليراجع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن تبين له أنها مما يطلب فعله فليبادر لذلك، وإن لم يجدها فليمتنع عنها. فينخدع الإنسان بكثير من الأعمال التي يروج لها بعض الناس في هذا الزمن، ممن يتظاهرون بالرغبة في الخير والإكثار من العمل مع أنهم لم يستندوا على دليل شرعي يدل على هذه العبادة. ولهذا أمرنا بأن لا نسلك سبيل الضالين، وهم الذين يعملون العبادات عن جهل، هم النصارى ومن شبههم، ونحن في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهم عليهم هم الذين عندهم علم لا يعملون به، وهم اليهود ومن شبههم. والضالون هم الذين يجتهدون في العبادة على جهل، وهم النصارى ومن شبههم. أما أهل الإيمان فهم المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء نطلب أن نسلك مسلكهم، ولا نسلك مسلك أولئك القوم الذين لا يعملون بما علموا، أو أنهم يعملون بما لم يعمل بما لم يعلموا. فلا بد من العلم والعمل. اعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، فتعلم واعمل. اذا علمت لا تترك هذا العلم، فانك ستسأل عن علمك ماذا عملت به، ولا تكون ممن يعمل وهو لا يدري هل هذا العمل مطلوب او غير مطلوب. العمل الذي تعمله تأكد أنه مطلوب شرعا، إن ثبت لك فاعمل، إن لم يثبت توقف. ولهذا مع الأسف الشديد في هذا الزمن الذي كثرت فيه وسائل التعليم والتعلم، وتيسرت طرق العلم، إلا أن نجد أن المحدثات كثيرة، وأن هناك أناس يدافعون ويدفعون بكل قوة عن الأمور المحدثات التي ليس لها أصل في السنة. أمثلة ذلك، وهي تحصل بعد شهر وأيام، بدعة المولد واتخاذ 12 من ربيع الأول عيدا لكثير في قطاع كبير من الناس ممن ينتسبون الإسلام. وإذا سألت أحدهم هل هذا ورد في كتاب الله، هل ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل فعله الخلفاء الراشدون، قال لك لا. إذا من أين لك؟ محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فرض على كل مسلم، ويجب أن يحب المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه، فإن لم يعمل ذلك فليس بمؤمن، إن لم يتصف بهذا ليس بمؤمن. لكن هل هذا الأمر، هل المحبة تستدعي أن تعمل عملا لم توجه إليه هذا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ إن فعلت هذا فقد أغضبت، وأغضبت الله جل وعلا. لأن الله تعالى أرسله ليعلم الناس الخير، ومن المستحيل أن يخفي عنا شيئا من الخير. من المتعذر عقلا وشرعا أن يجحد عنا شيئا من الخير. فلماذا نعمل هذه الأعمال؟ كذلك مسألة الاحتفال بليلة 26 من شهر ربيع على أنها ليلة الإسراء والمعراج، وهذا الأمر ليس له أصل في الدين. الإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة، والواجب عليك الإيمان بهذا الأمر والإيمان بما حصل في الإسراء والمعراج. ومن أعظم ما حصل فرضية الصلاة. أما أن نخصص عبادة معينة أو عمرة أو صياما أو غيرها في هذه الأوقات بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا اليوم، أو على أنه أسري به في ذلك الليلة في تلك الليلة، فهذا العمل ليس له مستند شرعي في التفضيل أو تخصيص عبادة معينة. غير ذلك كثير مع الأسف الشديد، صار هناك فرق وطرق تنتشر في العالم الإسلامي، لكل طريقة طريقة تتعبد بها ليست مما هو موجود في القرآن ولا في السنة. فهذه الأعمال مردودة وداخلة ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه ومرفوض، وصاحبه مأجور غير مأجور. فالعقلاء يتنبه لهذه القضايا، والإنسان إذا كان يريد الخير فعليه أن يسلك مسالكه. ولا يحتاج الأمر إلى زيادة في التفصيل والإيضاح. كثير من الناس يسألون: ما رأيك في الطريقة الفلانية، وما رأيك في الطريقة الفلانية، وما رأيك في الطريقة الفلانية؟ النبي عليه الصلاة والسلام أجاب عن هذا بكلام موجز مختصر، فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، فرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار. يعني 71 و72 و73 من الأمم الثلاثة كلها في النار إلا واحدة. إلى من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فزن نفسك بهذا الميزان، هل عملك مثل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة الأخيار رضي الله عنهم أو يختلف؟ إن كان كذلك فاحفظ هذا وواظب عليه واستمر عليه، وإن كان يخالف فارفض المخالف، وبهذا تصل إلى الأمان وتطمئن على أنك تسير في درب النجاة وأنت من الفرقة الناجية. وهذا الأمر ليس خاصا بعهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الأمر يستمر إلى قيام الساعة بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أي حتى قيام الساعة. فلا يقول الإنسان الآن مستحيل أن يكون الإنسان من الفرقة الناجية، أو من المستحيل أن يوجد في هذا العصر أناس يتمسكون بالسنة على الوجه الصحيح. لا، هذا موجود حتما في كل وقت، يختلف من بلد لآخر، من مكان لآخر، من زمن لآخر، لكن وجوده في الزمن كله موجود، يكثر ويقل نعم، لكنه لا تزال طائفة على الحق حتى قيام الساعة. فلا يقول الإنسان هذا متعذر في هذا الزمن لأن وسائل التقنية ووسائل الاتصال ووسائل كذا تغيرت وظروف المعيشة تمنع من هذا، لا يا بل إنها ظروف المعيشة مما يسهل على الناس تحقيق هذا الأمر. وسائل الاتصال ووسائل التعلم ووسائل المعرفة تيسرت أكثر من ذي قبل. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يوجد عندهم أوراق ولا يوجد عندهم أقلام ولا يوجد عندهم وسائل اتصال. إذا نزلت الآية قرأها النبي عليه الصلاة والسلام على الجماعة في المسجد، وذهبوا إلى بيوتهم وعلموها أولادهم ونساءهم وأناس يترددون على المدينة من المناطق الأخرى، يأتي هذا ويغدو هذا يسمعون ما ينزل من الآيات وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، ويذهبون ويعلمون جماعتهم. المندوب يأتي المسجد ويقول يا جماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، نزل عليه من القرآن الآية التالية ويتلوها عليه، وخلال لحظات كل المجتمع المسلم يعرف ما نزل من القرآن وما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث. ولا يوجد عندهم إذاعة ولا يوجد عندهم هاتف ولا يوجد عندهم مراسلات ولا غيره، لكن الهمم العالية موجودة والرغبة في معرفة الحق والالتزام به موجودة. وقتنا الحاضر لم يكن الإنسان قبل 10 سنوات أن يتصور ما حصلها الآن من سهولة الاتصال ومن سهولة التعرف على المعلومة ومن سهولة السؤال والجواب وغير ذلك من الأمور. فلا عذر للإنسان في أن يصر على ما هو عليه من خطأ أو يظن أن ما هو عليه من عمل هو صواب بينما هو مخالف للحق. فلا بد أن يتأكد الإنسان من أعماله ويعرضها على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما كان من صواب يحافظ عليه ويحفظه وما كان من خطأ يتخلى عنه وينقذه. نسأل الله جل وعلا يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول ما حكم جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة في المساجد؟ وإذا كان لا يجوز فأنا قد جمعت قبل سنة تقريبا، ماذا أفعل؟ هل أعيد الصلاة؟ صلاة الجمعة صلاة حرام ولا يجمع معها غيرها، فلا تجمع معها صلاة العصر ولو كنت مسافرا، بل إنه حتى ولو لم يكن الإنسان مسافرا لو كان في مطر فلا يجمع العصر معها بينما يجمع مع الظهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحاب الجمعة والسماء تمطر ولم يصلي معها العصر، لم يجمع معها العصر، مع أنه يشرع الجمع مع الظهر. وأما ما فعلته فيما مضى إن كان بناء على فتوى أفتاك بها أحد فليس عليك إعادة، وإن كانت اجتهادا منك شخصي فالأحوط لك أن تعيد. يقول إنسان جاء وأدى العمرة ثم بدا له أن يعتمر عن قريب له مات، فما حكم هذه العمرة؟ هذه العمرة ليست فاضلة إذا كنت تخرج من مكة لأجل أدائها، كمن يخرج من مكة مثلا إلى أدنى الحل لأجل أن يؤديها، فهذه العمرة ليست عملا فاضلا، لكن لو عمل الإنسان لصحت منه، بدليل أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بعدما انتهت من مناسكها،